إذاعة الشرق من باريس، روجي خوري يحييكم وإليكم نشرة الأنباء والتي نبدأها من الجزائر، حيث أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مساء أمس رسميا عن انطلاق الطابعة 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط في حفل احتضنه ملعب المركب الأولمبي الجديد ميلود حفيدي بوهران. نستمع إلى كلمة الرئيس الجزائري بهذه المناسبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، باسمكم جميعا أبدأ بالترحيب بكل ضيوفنا وكل الوفود، وعلى رأسهم ضيف الشرف سمو الأمير تميم بن حامد أمير دولة قطر. وأعلن رسميا عن افتتاح الطبعة 19 للألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران 2022. تحية الجزائر.
استمعنا إلى كلمة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بمناسبة انطلاق الطبعة 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط. ومن بين الضيوف أيضا كان هناك القبطانين حاكمي دولة سان مارينو ونائب رئيس الجمهورية التركية ووزيرة الداخلية الإيطالية والأمين العام لمنظمة الاتحاد من أجل المتوسط. عرفت مراسم الافتتاح برنامجا فنيا ثريا تضمن موسيقى تزامنية وعرضا بالألعاب النارية، وهو عمل فني متكامل استعملت فيه أحدث التكنولوجيات. ونشطت الحفل أوركسترا سيمفونية ضمت حوالي 100 موسيقي، حيث شمل العرض حركات فنية جماعية على أرضية الملعب على مساحة 9000 متر مربع باستعمال 500 طائرة من دون طيار. واحتوى العرض الفني لحفل الافتتاح 20 لوحة بمشاركة 800 فرد من فنانين وراقصين وتقنيي الصورة والإضاءة، مبرزا مختلف أوجه الثقافة الجزائرية بصفة عامة في مناطق غرب الجزائر ومدينة وهران بصفة خاصة، علاوة على أثر الثقافة الجزائرية في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط وإسهام الشخصيات الجزائرية في الحضارة الإنسانية بحوض البحر الأبيض المتوسط. وقد وفرت جميع الظروف لإنجاح هذه النسخة 19 للألعاب المتوسط، والتي تعتبر الثانية من نوعها بعد تلك التي نظمتها الجزائر عام 1975. يشارك في هذا الموعد الرياضي 3390 رياضية ورياضي من 26 دولة، منها 18 دولة أوروبية، 5 دول إفريقية و3 دول آسيوية: ألبانيا، الأندوراس، البوسنة، كرواتيا، قبرص، فرنسا، اليونان، إيطاليا، كوسوفو، مالطا، موناكو، مونتينيغرو، البرتغال، مقدونيا، سان مارينو، صربيا، سلوفينيا، إسبانيا، تركيا، مصر، لبنان، ليبيا، المغرب، تونس، سوريا والجزائر. كان من المقرر إقامة الدورة العام الماضي أي عام 2021، لكنها تأجلت إلى العام الحالي بسبب أزمة فيروس كورونا الذي عطل التقويم الأولمبي وأسهم في تأجيل أولمبياد طوكيو. أيضا اللجنة المنظمة لهذه الدورة أعلنت عن نفاة جميع تذاكر حفل الافتتاح بعد 24 ساعة من طرحها للبيع عبر المنصة الرقمية المخصصة لهذا الغرض، حيث طرح المنظمون 32 ألف تذكرة للبيع بسعر يصل إلى نحو دولار للتذكرة الواحدة. وزير الشباب والرياضة التونسي كمال دقيش زار مقر إقامة الوفد التونسي بالقرية المتوسطية بوهران، اطلع خلال هذه الزيارة على ظروف الإقامة وأسدى تشجيعاته لكل الرياضيين المشاركين في هذه التظاهرة، متمنيا لهم كل التوفيق من أجل تشريف تونس ورفع الراية الوطنية عاليا كما قال. وعبر الوزير بالمناسبة عن امتنانه لحفاوة الاستقبال التي حظي بها الوفد التونسي ولكل الجهود المبذولة من قبل السلطات الجزائرية من أجل توفير كل الظروف الملائمة لإنجاح هذا الموعد الرياضي المتوسطي الهام وتكريس القيم الرياضية الأولمبية القائمة على ترسيخ قيم التحابب والتقارب بين كل الشعوب. تشارك تونس ب 172 رياضيا ورياضية يتوزعون على 19 اختصاصا في هذه الألعاب. يتكون الوفد التونسي برئاسة نهلي بوذينة من 263 شخصا. في تونس تعرض شركة اللحوم بداية من يوم الجمعة المقبل أي بداية شهر جويلية تعرض أضاحي العيد بأسعار تتراوح بين 585 دينارا على أساس سعر الكيلوغرام للخروف الحي 14 دينارا و900 مليم. الرئيس المدير العام لشركة اللحوم طارق بن جازية قال في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إن الشركة وبمناسبة عيد الأضحى المبارك ستوفر كميات في حدود 4000 رأس لترويجها في المقر الاجتماعي للشركة بمنطقة الوردية بالعاصمة. وقد ركزت الشركة هذا العام وفق المتحدث على الأضاحي ذات الحجم المتوسط التي يتماشى سعرها مع القدرة الشرائية للتونسيين، وأشار إلى أن أقصى وزن للخراف لا يتجاوز 50 كيلوغرام. الشركة كما ذكرنا حددت سعر الكيلوغرام الحي لهذه السنة ب 14 دينارا و900 مليم، وهو ثمن اعتبره الرئيس المدير العام للشركة مناسبا للمربي كما قال، والذي شهدت كلفة إنتاجه ارتفاعا كبيرا خلال الأشهر الأخيرة، وقال إنه مناسب أيضا للمستهلك. يشار إلى أن جلسة عمل عقدت يوم الثلاثاء الماضي بمقر المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء ضمت الأطراف المتدخلة، اتفقت على بيع سعر الكيلوغرام الحي للخراف ب 14 دينارا في نقاط البيع بالميزان التي سيركزها ديوان تربية الماشية وديوان الأراضي الدولية وفق تصريح مدير الإنتاج الحيواني بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري. وأوضح بن جازية أن شركة اللحوم تبرم عقود تزويد قبل فترة العيد بأسابيع نظرا لأهمية الكميات التي يتم التزود بها، إلى جانب أن هذا الفارق في التسعيرة والذي اعتبره بسيطا يفسر بنوعية وجودة وحجم الأضاحي التي سيتم ترويجها، علاوة على كلفة الخدمات كالمراقبة البيطرية وتنظيم عمليات البيع بالشركة. من جانب آخر أشار بن جازية إلى أن فضاءات الشركة ستكون مفتوحة بداية شهر جويلية المقبل وحتى يوم قبل العيد من الساعة 8 صباحا وحتى 8 ليلا. أفاد بنك المغرب بأنه من المتوقع أن ترتفع صادرات قطاع السيارات بنسبة 33.7% إلى 52.6 مليار درهم خلال عام 2022. وتوقع بنك المغرب في تقريره الأخير حول السياسة النقدية أن ترتفع هذه الصادرات بنسبة 10.5% إلى 58 مليار درهم تقريبا عام 2023، وأشار إلى أنه من المرتقب أن ترتفع مبيعات الفوسفات ومشتقاته بنسبة 43.4% إلى 115 مليار درهم تماشيا مع الارتفاع المتوقع في الأسعار قبل أن تتراجع إلى 10.8% العام المقبل إلى 100 ومليارين درهم. وفيما يتعلق بصادرات قطاع الفلاحة والأغذية الزراعية فمن المتوقع أن تتحسن ب 6.5% وب 1.3% العام المقبل، مسجلا أن الواردات من المرتقب أن تشهد من جهتها زيادة بنسبة 24% مدعومة أساسا بارتفاع الفاتورة الطاقية بنسبة 61.6%. عام 2023 يتوقع أن تسجل الواردات ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.3% لا سيما بفضل ارتفاع واردات السلع الاستهلاكية وانخفاض الفاتورة الطاقية، ودائما بحسب بنك المغرب. أما بالنسبة لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وبعد أن سجلت ارتفاعا بنسبة 37.5% إلى مستوى قياسي بلغ 93.7 مليار درهم العام الماضي، يرتقب أن تنخفض الفد بنسبة 6.8% إلى 87.3 مليارات من الدراهم هذا العام، وبنسبة 3.8% إلى 84 مليار درهم العام المقبل. فيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، فيرتقب أن تناهز المداخيل حوالي 3% من الناتج الداخلي الإجمالي في أفق التوقع. عقد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان هذا الأحد ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي جلسة مباحثات استعرضت سبل دعم وتعزيز الاستقرار في المنطقة، في مستهل جولة قصيرة للكاظمي ستقوده إلى إيران أيضا. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الأمير محمد بن سلمان والكاظمي عقدا جلسة مباحثات رسمية جرى خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ومجالات التعاون المشترك، وأشارت إلى أن الزعيمين تبادلا وجهات النظر حول عدد من المسائل بما يسهم في دعم وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. جرت المباحثات في قصر السلام في مدينة جدة الساحلية في غرب المملكة. وكان مصدر حكومي عراقي أفاد السبت أن الكاظمي سيزور السعودية وإيران في إطار وساطة لاستئناف العلاقات بين البلدين. وأوضح المسؤول العراقي أنه خلال الزيارتين الرسميتين ستتم مناقشة مواضيع مهمة للغاية تتعلق بالوساطة العراقية الهادفة إلى إحياء العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران. عقدت 5 جولات من المحادثات بين مسؤولين إيرانيين وسعوديين في الأشهر الأخيرة في العراق الذي يشترك في حدوده مع البلدين. في ختام الجولة 5 من المفاوضات في شهر نيسان أفريل الماضي، قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أنه مقتنع بأن التفاهم بات قريبا بين الرياض وطهران. ومطلع شهر أذار مارس الماضي دافع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن سياسة تعايش مع إيران، ولقي هذا التصريح ترحيبا من وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الذي رأى فيه استعدادا كما قال من الرياض لإعادة العلاقات مع بلاده. في فرنسا أعلنت وكالة الصحة في منطقة إيل دو فرانس عن أول حالة مؤكدة لمرض جدري القرود لدى طفل يذهب إلى المدرسة الابتدائية تم الاعتناء به ولم تظهر عليه علامات خطيرة. وجاء في البيان الصحفي أن الجهات المختصة بدأت التحقيقات من أجل تتبع سلسلة اتصالات الطفل في أسرع وقت ممكن. وفقا للنتائج الأولية تم تحديد حالة محتملة لدى أحد أشقائه، وتم اتخاذ تدابير بالتعاون مع المدرسة بما في ذلك نشر رسالة لأولياء أمور الأطفال الذين هم على اتصال بالطفل. ودائما بالنسبة لجدري القردة، كشف باحثون يحققون في التركيب الجيني لهذا الفيروس أنه قد تحور بمعدل سريع غير مسبوق. ووجد باحثون برتغاليون في دراسة نشرت نتائجها في مجلة نيتشر ميديسين الطبية وجدوا 50 طفرة جينية في الفيروسات التي درسوها، في حين يتوقع عادة حدوث ما بين 5 إلى 10 طفرات. وتوصل الباحثون إلى نتائجهم بعدما جمعوا 10 فيروسات من جدري القردة معظمها في البرتغال وفقا لصحيفة اندبندنت البريطانية. وقال الباحثون أن أكثر ما يتوقعه المرء بالنظر إلى الدراسات السابقة الخاصة بهذه الفيروسات التي يعد جدري القردة من أنواعها ألا يتجاوز التحور في أقصى درجاته 12 مرة. رئيس وحدة علم الجينوم والمعلوماتية الحيوية في المعهد الوطني للصحة في البرتغال والذي شارك في تأليف الدراسة قال إن عدد الطفرات كان غير متوقع تماما. وأضاف جوميز قد تشير هذه النتائج إلى التطور المتسارع لتحور الفيروس، فعلى الأغلب أن يكون جدر القردة المنتشر حاليا سليلا للفيروس الذي انتشر في نيجيريا عام 2017، أي أن حدود الطفرات يجب أن لا تزيد عن 10، ولكننا رصدنا 50. وختم قائلا قائلا: نأمل أن تقوم المجموعات المتخصصة الآن بإجراء تجارب معملية لفهم ما إذا كان فيروس عام 2022 قد زاد من قابلية انتقاله. وتم الإبلاغ عن أكثر من 3500 حالة إصابة بجدر القردة في 44 دولة وفقا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها. منظمة الصحة العالمية قالت إن مرض جدر القردة لم يصل بعد إلى وضع حالة الطوارئ الصحية العالمية، على الرغم من أن المدير العام للمنظمة قال إنه قلق للغاية من تفشي المرض. أعلنت الشرطة المحلية في بلدة إيست لندن بجنوب إفريقيا العثور على جثث 17 شخصا على الأقل، معظمهم من الشباب، في حانة ليلية في البلدة. قائد شرطة المنطقة قال إنه عثر على 17 شابا أمواتا في حانة ليلية هنا في إيست لندن، وأشار إلى أن ملابسات موتهم غير معروفة حاليا. وقال مسؤولون في الشرطة أن سلطات جنوب إفريقيا فتحت تحقيقا في هذه الجريمة الغامضة. وقال أيضا المسؤول في الشرطة أن أفراد من المارة نبهوا الشرطة إلى الحادث الذي وقع في هذه الحانة الليلية، وأضاف الظروف التي ماتوا فيها قيد التحقيق، وأضاف أنه من السابق لأوانه تحديد سبب وفاة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و20 عاما. وبدأت السلطات في إجراء تحقيق بواسطة الطب الشرعي لتحديد السبب الدقيق للمأساة. وأفاد صحفيون في موقع الحدث بأن بعض السكان ينتظرون لأن أطفالهم لم يعودوا إلى منازلهم يوم السبت، وأشاروا إلى أن الأهالي يجهلون ما حدث ولا يفهمونه. وأخيرا في الصفحة الرياضية، حقق منتخب تونس لكرة اليد للشابات تأهلا تاريخيا إلى الدور الرئيسي للمونديال المقام بسلوفينيا، وذلك بعد انتصاره على غينيا 35-24 في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية في الدور الأول. وكان منتخب تونس قد فاز في الجولة الثانية على منتخب إيران ب 29 نقطة مقابل 24، بينما خسر في الجولة الافتتاحية أمام منتخب السويد. وضمن منتخب تونس ترشحه إلى الدور الرئيسي للمونديال بعد أن ضمن المركز الثاني بأربع نقاط، رغم أن مباراة السويد وإيران ستدور لاحقا. والتحق المنتخب التونسي في الدور الرئيسي على المجموعة الثانية بمنتخب السويد الذي يملك أيضا في رصيده أربع نقاط، فيما يتقاسم إيران وغينيا المركز الثالث بنقطة واحدة، وسيفرض عليهم خوض منافسات كأس الاتحاد. الرئيس الجديد للاتحاد التونسي لكرة اليد كريم الهلالي عبر عن سعادته الكبيرة بهذا الإنجاز التاريخي لكرة اليد التونسية. نذكر بأنه لم يسبق لمنتخب تونس للشابات أن حقق التأهل للدور الرئيسي عبر تاريخ مشاركته. وبهذا الخبر نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم، أتمنى لكم أحلى الأوقات برفقتنا، إلى اللقاء.